أحداث كانت في السيرة، ما أعظم تلك الأيام، جمعتها آيات شتى، ما أصدق قول العلام. ووصايا جاءت تبنينا، نزلت قطعا للإلزام، وأصول كانت منهاجا، ما أكبر ذاك الإنعام. فاقرأها دوما معتبرا، متبعا هدي الأقوام، وتفكر فيها وتدبر، تستيقظ من بعد منام، وتعلم منها كي تزكو، ويضاف لعمرك أعوام. فالسيرة كانت نبراسا، قد بدد وهما وظلام، هو صراط يهدي الحيرة، ويحقق كل الأحلام. صلى الله عليه وسلم، خير نبي خير ختام، خير نبي خير ختام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. لازلنا مع هذه النظرات البنائية في السيرة النبوية من خلال الآيات القرآنية، ويعني نؤكد على أننا ينبغي أن يكون انشغالنا الأكبر بالتأسي والاعتبار، لا بمجرد الانبهار والإكبار. نركز على الحقائق ولا يكون تركيزنا الأكبر على الدقائق، نركز على الأصول ولا يكون التركيز الأكبر على التفاصيل، مركز على المنهجيات ولا يكون التركيز الأكبر على أحد المعلومات. كنا بنتكلم عن غزوة الأحزاب، وكنا بنتكلم عن الفصل اللي هو ما قبل غزوة الأحزاب، إنها ثلاث فصول: ما قبل غزوة الأحزاب، وغزوة الأحزاب، وما بعد غزوة الأحزاب. وكنا بنتكلم عن مجموعة من الأحداث اللي حصلت في المرحلة اللي هي ما قبل غزوة الأحزاب. تكلمنا عن سرية أبي سلمة إلى بني أسد، تكلمنا عن سرية عبد الله بن أنيس، سرية الرجيع، فاجعة بئر معونة، وتكلمنا عن غزوة بني النضير آخر شيء. وأمس تم عرض يعني محاضرة قصيرة، كان يعني فيها كلام كده عن سورة الحشر، وإن شاء الله اليوم نستأنف. يعني كانت المحاضرة دي بمثابة دائرة كده، أو يعني بتدينا فكرة عامة ونظرة عامة لسورة الحشر. والنهاردة إن شاء الله يعني نشرع في الحديث عن سورة الحشر يعني بتفصيل وتدقيق أكبر، يعني لأن بصورة أساسية يمكن أهم محور في هذه في هذا التناول للسيرة هو إن احنا نركز على التناول القرآني للسيرة النبوية. يعني الكلام ده اتكلمنا عن حيثياته مرارا وتكرارا، لكن ببساطة شديدة احنا على الأقل حتى من ناحية الصحة ومن ناحية الصلاحية، فمن ناحية الصحة ده أصح مصدر على الإطلاق فيما يخص السيرة النبوية. ده ما يمنعش ان يعني المصادر الأخرى أو هناك مصادر أخرى صحيحة، بس ده الأصح على الإطلاق. النقطة الثانية الصلاحية، يعني لماذا يتم انتقاء هذه الأحداث فقط من السيرة النبوية ويتم تسجيلها في الكتاب العزيز؟ لا شك لأن دي أحداث هيكون مستوى الصلاحية بتاعها كبير جدا جدا، صلاحيتها لكل زمان ومكان وإنسان وميدان، بل لا صلاح لزمان ولا مكان ولا إنسان ولا ميدان إلا يعني بما جاء في كتاب الله الكريم المنان سبحانه وبحمده. وده برضو ما يمنعش ان غيرها من الاحداث ليها فيها صفة الصلاحية، لكن في رأيي أن الأولى أن يبدأ بما جاء في الكتاب العزيز. طيب، وبناء عليه إحنا يعني لازم نتوقف معها وقفات تليق بالحدث زي ما نقول، أو على مستوى الحدث، وما تمرش عندنا مرور الكرام. النقطة الثانية اللي تميز هذه الحلقات هي المنهجية اللي بيتم بيها تناول السيرة النبوية. الحقيقة احنا مش بيبقى همنا يعني مجرد القراءة العادية، لكن يهمنا القراءة التحليلية، القراءة التعليلية، القراءة التنزيلية، ماشي، قراءة التحليلية لنحلل فيها الأحداث، قراءة التعليلية لنحاول نعلل فيها الأحداث في ضوء ما صح، والقراءة التنزيلية اللي منها ننزل الكلام ده على الواقع ونشوف كيف ينتفع به. قراءة الاعتبار مش مجرد الانبهار والإكبار، أو قراءة التأسي والاعتبار في حق النبي والاقتداء والاعتبار في حق غير النبي صلى الله عليه وسلم، لا مجرد الانبهار والإكبار. فنوعية القراءة أو طريقة القراءة نفسها للسيرة. ولذلك يعني لو حد من الناس اللي هم معتادين يعني ان السيرة بقى بتبقى قصص وبتاع وراحوا وجاوا ومش عارفوا ايه والله وايه اللي حصل ويا ترى كذا، يعني ممكن ما يستمتعش قوي بالطرح اللي احنا بنطرحه في السيرة الحقيقة، لانه هي احنا مش بنحكي الاحداث، ممكن كمان تكون معروفة، احنا بنقراها عشان الموثوقية، عشان الصحة، عشان نبقى متأكدين يعني نحن واقفين على أرض صلبة وما نتكلمش من دماغنا، يعني خلاص يعني ما نحكيش الأحداث من دماغنا، احنا تخيرنا مصدر ومصدر ده بننطلق منه. لكن العرض القصصي اللي هو بقى فيه المركز أكتر على بعد الإمتاع لحد كبير ممكن بقاش متوفر في الحلقات دي، هيبقى الحمد لله حاضر بس مش متوفر بالصورة اللي يعني اللي البعض متخيلها، او البعض يقول لي يا عم انت بتوقف ليه وبتخنقنا ليه، ما تكمل بقى، كمل على طول على طول على طول، يلا بقى بسرعة. وكأن يعني جاء كده مثلا في وسط هو بيتفرج على مسلسل ولا فيلم وجاء في وسطه كده مثلا واحد طلع قاعد قال له بقى استنى عايز اقول لك شوية حاجات، بيبقى متضايق. فاللي هو متصور ان العرض بتاع السيرة دي هيبقى من نوع ده، لا، يبقى واهم. يعني احنا يعني قلنا مرارا وتكرارا سعادة الانسان بشيء مرتبطة ببعدين، بعد الانتفاع وبعد الاستمتاع، بعد الانتفاع وبعد الاستمتاع، او بعد الكمال وبعد الجمال. ودي من ابعاد الاحسنية، يعني احسن الشيء اكمله هو اجمله. ولذلك ربنا لما قال عن القصص القرآني قال نحن نقص عليك احسن القصص، اللي هي انها اكمل القصص واجمل القصص، فيها بعد الانتفاع وبعد الامتاع. وبناء عليه قصص الوحي كلها كده. الناس طبعا في القصص بيشغلها اكتر بعد الاستمتاع او بعد الامتاع، ويعني ما بتبقاش او بتضج احيانا ببعد الانتفاع، الوقوف عند بعد الانتفاع. فالحقيقة عشان انا شخصيا اكون اسعد الناس بسيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وانتم تكونوا اسعد الناس بسيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، فينبغي ان احنا نعلي جانب الانتفاع على جانب الاستمتاع، نعلي جانب الانتفاع على جانب الاستمتاع. طيب، وبناء عليها نحتاج وقفة مع هذه السورة العظيمة، سورة الحشر. سورة الحشر، او كانت تسمى في يعني بعض المفسرين يسمونها سورة بني النضير، سورة بني النضير. وهو كلام الحقيقة وجيه جدا برضو. ليه؟ لان سورة الحشر هي مثال صارخ على ما يسمى بالسيرة القرآنية، يعني اللي بنسميه السيرة القرآنية، أو يسميه بعض العلماء السيرة القرآنية، أو السيرة النبوية في الآيات القرآنية. فسورة الحشر لذلك يعني، وده برضو نقطة مش ملتفت ليها كتير من الناس، متخيلين القرآن في قصة سيدنا موسى، في قصة سيدنا عيسى، في قصة سيدنا محمد، في سيدنا إبراهيم. طب فين قصة سيدنا محمد؟ لا، في كتير لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، في كتير يعني. ولذلك ده اللي احنا بقى حبينا نبدا بدراسته، ان الكلام ده لو تم حط يعني وضعه جنب بعضه، لا، هيبقى قدر كبير من القران، مش قليل منه. الصوره دي يعني هي صوره صرفه للامر ده. يعني عندنا مثلا سوره الانفال، يعني صوره كامله هي بتتكلم عن غزوه بدر. عندنا قرابه 40 ايه في سوره آل عمران بتتكلم عن غزوه احد. عندنا سوره الاحزاب، ايوه، مش بتتكلم كلها عن احداث الاحزاب، لكن فيها مساحة كبيرة، مساحة ضخمة تخص الصورة، وإن كان قبلها وبعدها حاجات برضو تخص الفترات دي. في عندنا سورة الفتح بتتكلم عن صلح الحديبية وغيرها يعني من الصور والآيات، آيات متفرقة كتير موجودة في القرآن الكريم. مهم، فسورة الحشر مثال صارخ على هذا الحدث اللي هو غزوة بني النضير، على غزوة بني النضير. وطبعا بقى يمكن انتم امبارح سمحتوا كده يعني في العرض السريع كده للصورة بعض الإشارات، لكن في الحقيقة يستوقفنا جدا طريقة العرض القرآني. يعني طريقة العرض القرآني احنا بقى هنبقى متخيلين ان الايه العرض هيبقى بيحكي بقى بيقول فأرسل رسول الله إليهم كذا فقالوا له كذا فقال لهم كذا فحصل كذا. العرض القرآني مركز إلى حد كبير جدا جدا على ما وراء الأحداث، وإزاي العرض القرآني يعني بيأكد معانا على نقطة في منتهى الأهمية، نقطة إحنا بنغفلها جدا في السيرة النبوية أو حتى في غير السيرة النبوية، وهي نقطة الحدث والمفهوم أو الحدث وما وراء الحدث. إحنا كتير من الحاجات بنحاول نراها كأحداث تاريخية جات ومرت، لكن في طرح الوحي ما بيشوفهاش أحداث بقدر ما بيشوفها مفاهيم، بيشوفها نماذج إنسانية تجسدت فيها مفاهيم مهمة ينبغي أن المفاهيم دي تسري وما تقفش في حتة. وكنا طبعا الكلام ده بنأكد عليه جدا لما بنتكلم عن الهجرة ونقول أن الهجرة فكرة، الهجرة فكرة هي أكتر من كونها حدث تاريخي عابر، لا هي مفهوم حاضر أكثر من كونها حدث تاريخي عابر، هي مفهوم حاضر لدرجة تصل إنها تبقى منزلة في الدين، إنها منزلة في الدين زي ما في منزلة اسمها الإسلام ومنزلة اسمها الإيمان ومنزلة اسمها الإحسان، في منزلة اسمها الهجرة. هذه المنزلة يعني على عكس تصور البعض، إن البعض يكون متخيل إن الهجرة دي هو إن واحد يروح من حتة لحتة، لا في الحقيقة هي الهجرة حالة للقلب، حالة للنفس الإنسان يعيش عليها، حالة هجرة، أن يكون المرء في هجرة دائمة. هجرة دائمة يعني بيقعدش يعني في بيته يعني، لا أن يكون في حالة هجرة دائمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، ويكون في حالة هجرة دائمة، ويقول والمهاجر من هجر السوء من هجر السيئات، انه يكون في حالة الهجرة الدائمة دي. هذه الهجرة الدائمة دي مرتبة، ما احنا بنشوف المسلمين بنشوف منهم اللي اصلا لا السيئات عادي بيعمل ما بيتورعش عنها براحته، بيعمل طاعته بس عادي يعني هو مسلم وكويس وحافظ على اركان الاسلام، بيصلي وبيصوم ويحج وبيطلع زكاته كمان، بس من ناحية السيئات هو مش هجر للسيئات. يعني نيجي نبص على السيئات نلاقيه لا عادي بيعمل معاصي وبيعمل حاجات تانية، فهو مش في مرتبة الهجرة رغم ان هو ايه رغم ان هو بيعمل طاعات ويعمل حاجات كويسة بس مش في مرتبة الهجرة. ممكن نجد غيره بقى كمان ما يهجرش مثلا ترك الصلاة، ما يهجرش مثلا ترك الزكاة، فيبقى مرتبته في الهجرة كمان اقل واقل واقل. المهم يعني فاللي اقصده لابد ان احنا ناخد بالنا من اللقطة دي، ان القرآن يعني كثيرا 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 ما يؤكد على ان المفهوم اهم من مجرد الحدث، والحدث ده يعني ما كان الا تجسيد منظور لمفهوم مسطور، تجسيد منظور لمفهوم مسطور. والحدث يعني ربما يكون أمرا حاضرا لكن المفهوم لابد أن أو ربما يكون أمرا عابرا، الحدث ربما يكون أمرا عابرا لكن المفهوم لابد أن يبقى أو لابد أن يكون أمرا باقيا حاضرا، باقيا حاضرا. تمام. طيب فالسورة ابتداء هي اسمها سورة الحشر، هي اسمها سورة الحشر، وفي اطروحات هل يا ترى الحشر هيكون الحشر بتاع الاخرة يوم القيامة، ولا يا ترى الحشر ده يراد بحشر في الدنيا، لأن الحشر طبعا جمع، الحشر ده إيه؟ جمع، ولو صح التعبير كمان كأنه تكديس يعني جمع، سوق في اتجاه ما، وفي مش لازم يكون بإرادة الإنسان، مش لازم يكون بإرادة الإنسان، إنه يساق في اتجاه ما مش لازم يكون، لا يعني لا يشترط أن يكون بإرادته. فالشاهد إن في مثلا حشر في الدنيا، إن مثلا نشوف حد يعني مجموعة كده من الناس احتشدوا أو احتشدوا هم بنفسهم وتوجهوا لمكان ما أو تحركوا من مكان ما، ماشي، ده حشر في الدنيا. وفي حشر في الايه؟ في الآخرة، اللي هو الحشر المعروف يعني. فهل يا ترى الصورة بتتكلم عن الحشر بتاع الآخرة، ولا هي بتتكلم عن حشر الدنيا ده؟ وحشر الدنيا او هي بتتكلم عنه، هل بتتكلم عنه وفيها إشارة لحشر الآخرة، ولا لا هي بتتكلم عن حشر الدنيا بس؟ ده هنحاول ان شاء الله نستبينه لما نستعرض الصورة مع بعض ان شاء الله. تمام، طبعا انا بوصي الناس ان الناس تقرأ تفسيرها في تفسير الميسر او المختصر في التفسير او تفسير السعدي او غيرها يعني من كتب التفسير الموثوقة المعتمدة، ضروري يعني ده مهم الحقيقة، ودي عبادة يعني، الناس برضو ما تستقلهاش عبادة. إذا كانت قراءة الحرف مجرد القراءة المجردة، الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثلها، قراءة المجردة والقراءة مستحبة على أحسن الأحوال. طيب ماذا عن فهم الحرف، فهم الكلمة؟ يعني أنا هفترض الآية دي كده وليكن فيها مثلا فيها 50 حرف، 50 حرف اللي موجودين في هذه الآية، الحرف بحسن والحسن بعشر أمثالها ويضاعف الله لمن يشاء. طيب ده على مستوى القراءة بس، أمال بقى ال50 حرف دول لو أنا فهمتهم على مستوى الفهم هيبقى أجرهم كام؟ والفهم ده فرض على القادر، واجب على القادر. فالناس ما يعني ما تخليش الشيطان يضحك عليها وتزهد في هذا الايه الثواب العظيم يعني في فهم القرآن الكريم. طيب فالصورة يعني زي ما احنا شايفين او يعني كما نعلم لا يخفى على شريف علمكم، هي تقريبا احنا قدام 24 آية لصفحة التانية التالتة ونص، ثلاث صفحات ونص. احنا ممكن نيجي نبص في كتب السيرة نجد ايه ربما عدد صفحات اكتر من كده، او ربما عدد صفحات يوازي ده. يمكن سبحان الله احنا قرأنا مع بعض الاحداث اللي جت في السيرة او الكلام اللي جت في السيرة، وشفنا طريقة العرض ازاي والتركيز كان اكتر على ايه، لكن هنشوف بقى في العرض القرآني سورة الحشر، اذا سورة بني النضير، هيبدأ بقى الكلام بقى يقول لنا دي كانت فين ومكانها فين وكان مين وحصل ايه ومين قبل مين ومين قبل مين واسماء الناس. لا، القرآن بقى دي نقطة مهمة، القرآن ما يعني بيركز على الأصول مش على التفاصيل، بيركز على الحقائق مش الدقائق، بيركز على المنهجيات مش أحد المعلومات. يعني دي من الحاجات المهمة جدا، يعني ما هنلاقيش بقى، ولدرجة ان احنا في أوقات ممكن ما نلاقيش أسماء ناس بعينها، ممكن ما نلاقيش كلام كتير على الأماكن، لأن كل ما الحدث تم تعريته من قيود الزمان والمكان والإنسان، كل ما خد صلاحية كبيرة ان هو يبقى في ميادين كثيرة. يعني لو ربطنا الحدث ده بزمان او مكان او انسان، ده قد يؤثر على صلاحيته، لكن اخراجه من قيود الزمان والمكان والانسان ده بيخلي حدث ممكن يصل لدرجة انه يكون مضرب المثل. ولذلك ده اللي بيحصل، ان واضرب لهم مثلا اصحاب القرية، ضرب لهم مثلا، يعني ليه يضرب مثل؟ وقلنا ده نوع من القصص، القصص اللي هو بيبقى فكرته أو الرسالة اللي بيوصلها هي فكرة بتتكرر في أزمنة كتير وأمكنة كتير ومع ناس كتير، فبتاخد قوة ضرب المثل. هو احنا أصلا الأمثال عندنا كده، يعني لما واحد يقول جزاه جزاء سنمار، طب ما ده حدث حصل لو صح يعني الكلام ده مع المهندس اللي اسمه سنمار ده لما بنى القصر اللي مش عارف ايه، فجزاء سنمار. طب مش ده حدث؟ طب ليه صار مضرب المثل؟ لأن هذا الأمر يتكرر. فأصبحنا احنا النهاردة لما واحد يحسن لواحد أو يعمل حاجة كويسة عشانه وبعدين يغدر به فيقوله جزاه وجزاء سن المال. ليه؟ لأن فكرة أو حصول ما يسمى بالغدر ده بعد الإحسان بيتكرر في أزمنة كتير وفي أمكنة كتير ومع ناس كتير. ولذلك ده نوع من القصص القرآني اللي بعض الناس مش واخد باله منه، والبعض ممكن يسميه قصص رمزي. ما يقصدش بيه رمزي ان هو مش يعني في اشاراته بتاعه مش كلام واضح، لا، يقصد بيه ان هو مش مرتبط بمكان ولا زمان ولا انسان، لانه نوع من الاحداث اللي هي اشبه بضرب المثال. خلاص، وده موجود في القرآن الكريم. وبناء عليه برضو بنجد ان القرآن كتير من القصص ما بيعريها عن الزمان والمكان والإنسان، اللهم إلا قصص تانية لأسباب وحكم، ده مش محل بسطها، كلمنا عنها في القصص. بس الشاهد يعني ان هنا مش هنلاقي القرآن مركز كتير على تفاصيل، مش مركز كتير على دقائق مجرد حاجات كده بتمر، لا بيركز على الحقائق بشكل واضح، بيركز على الأصول بشكل واضح. تمام، مهم. السورة تبدأ يعني بقول الله عز وجل: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو كلام عن الله سبحانه وبحمده، كلام مباشر عن الله سبحانه وبحمده. وهتنتهي السورة بكلام مباشر عن الله سبحانه وبحمده. يعني سبحان الله، أنا كنت أقول كده لو إحنا قعدنا قرأنا غزوة بني النضير وقعدنا كده كل واحد قعد وقلنا يا جماعة غزوة بني النضير دي ايه المعاني اللي نخرج بيها، ايه اللي نستفيد منها، ايه الرسائل المفروض توصل لنا، كل واحد يطلع حاجات من دماغه ويقول افكار ويحكي حكاوي. هل بقى الافكار اللي احنا قلناها دي والحكاوي اللي احنا حكيناها والحاجات اللي طلعت من دماغنا دي، هل فعلا هي حاجات صحيحة؟ هل هو ده فعلا ما ينبغي ان احنا نخرج بيه؟ من الحاجات العظيمة جدا اللي بتأكد عليها سورة الحشر واللي البعض مش ملتفت ليها، ان اهم نقطة على الاطلاق في الاحداث التاريخية انها نشوف فيها من اسماء الله وصفاته، نرى فيها من اسماء الله وصفاته. يعني ده اهم نقطة على الاطلاق في الاحداث التاريخية، اننا يبقى الحدث التاريخي من يزيدني معرفة بالله ويزيدني قربا من الله. احنا قلنا الانسان عشان يتعرف على ربنا في ثلاث صفحات، او عايز يشوف اثار اسماء ربنا وصفاته، شواهد اسماء ربنا وصفاته، عنده ثلاث صفحات. عنده صفحة الكون المنظور في الافاق وفي الانفس، وعنده صفحة التشريع المسطور، تشريعات هيشوف فيها، هيشوف في التشريع ده حكمة ربنا، ماشي، زي ما هيشوف في السماء مثلا حكمة ربنا ويشوف في الانسان حكمة ربنا. وهيشوف كمان بقى في صفحة مهمة، هي صفحة التاريخ المأثور. يعني هيشوف في الحدث التاريخي ده هيشوف فيه حكمة ربنا برضه. وده مثلا حاصل ربنا لما لو تتبعنا كلامه عن حكمته في القرآن الكريم هنجده بيتكلم عن حكمته في أحداث تاريخية زي غزوة بدر وزي حاجات حصلت سيدنا إبراهيم وغيرها، ولا إيه بيتكلم عن حكمته فيما يتعلق بصفحة الكون المنظور بالآفاق وبالأنفس، ولا إيه بيتكلم عن حكمته فيما يتعلق بالتشريعات المسطورة. تمام، فدول ثلاث صفحات مهمين جدا. فهذه الصفحة اللي هي صفحة التاريخ المأثور البعض بيهملها، والبعض بيهمل النقطة دي ان احنا التاريخ ده هذا مفعولات الله سبحانه وبحمد، كله جرى على عين الله سبحانه وبحمد، ان كل شيء خلقناه بقدر. فبما انه مفعولات الله وجرى على عين الله سبحانه وبحمد فهو يستحق ان الانسان يشوف فيه اللي تجلى فيه من اسماء الله وصفاته، ويكون الحدث التاريخي ده فرصة لترقيته في معارج التعرف على الله سبحانه وبحمده، انه يرقي درجات ويعرج به الى سماوات في التعرف على الرب سبحانه وبحمده. ولذلك ده بعد ربما مثلا احنا عمالين بنقرأ القصة ولازم وقفة كده يتوقف فيها يتقال طيب احنا شفنا ايه بقى من اسماء ربنا وصفاته هنا، ايه اللي برز قوي هنا، برز كرم ربنا ولا برز قوة ربنا ولا برز حلم ربنا ولا برز حكمة ربنا ولا برز ايه اللي برز بالظبط، ايه اللي احنا شفناه بشكل واضح. ده من أوائل الرسائل اللي بتوجهها السورة، إن السورة بتبدأ بكلام مباشر عن الله سبحانه وبحمده وتنتهي بكلام مباشر عن الله سبحانه وبحمده، لأن ده المراد أصلا. المراد إن التاريخ ده مفعولات الله سبحانه وبحمده، فإزاي إن المؤمن من خلاله أو يعني هذا الأمر يصله بالله. تمام. طيب، من الحاجات اللي برضو اللي ينتبه ليها واللي سورة الحشرة أكدت عليها هي نقول عليه النسق العام أو الأصول الكبرى. يعني النسق العام والأصول الكبرى، إن الإنسان الأحداث دي ما يراهاش، لا يراها في أنساق جزئية. يعني إيه يا عم أنت بتقعد تقول كلام كده ومجعلص وتتوهني؟ لا، يعني إيه أنساق جزئية؟ يعني ما يشوفش حدث كده عابر كده، والله حصل كذا ومش عارف إيه وبتاع والجماعة اللي يودوا حصل، لا يشوفوا في إطار بقى النسق العام. إيه النسق العام؟ وجودنا في الدنيا، يعني في نطاق المسألة الوجودية، وجودنا في الدنيا، الصراع بين الحق والباطل، ماشي. يشوف الدنيا والآخرة، تصورات الكبرى للحياة، واضح؟ فده برضو من الحاجات الرائعة جدا 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 اللي بيتم التركيز عليها لما يتم عرض الأحداث بتاعة السيرة أو أي أحداث قصص الحقيقة، اللي ربطها بالنسق العام، بالمسألة الوجودية الكبرى، الدنيا والآخرة، مفاهيم الدنيا والآخرة، مفاهيم الحياة نفسها، مفاهيم العلاقات بين البشر، والصراع بين الحق والباطل والخير والشر. كل الكلام ده يتم برضو عرضه بشكل واضح جدا ويتم إبرازه بشكل واضح. العلاقة، ودي برضو بقى من الحاجات المهمة جدا، هي استثمار الحدث ده ذاته في تنمية علاقة الإنسان بدينه، ترسيخ استقامته على دينه. يعني ان هو من خلاله يشوف دروس وعبر مثلا تزيده ثباتا على دينه، تزيده صبرا في مواجهة الشهوات والشبهات، ترفع من أسهم عبوديات قلبية معينة عنده، وهكذا. طيب، ده كان يعني كده كلام سريع، نشوف كده ببساطة. يعني أول حاجة، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. ومن فضلكم ما تمرروهاش، يعني سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. لا، معلش، ثواني، وقف. سبح طبعا كالعادة، يعني لا يكاد يأتي في رأسنا في كلمة سبحة إلا إيه؟ إلا اللي هو إن السماء بتقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله والحمد لله. إحنا تسبيحهم طبيعته إيه؟ ربنا قال ولكن لا تفقهون تسبيحه، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، يعني أنتوا لا تفهمون تسبيحه، يعني ممكن حتى كمان تاخدوا بالكم من تسبيحهم لكن لا تفقهون تسبيحه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح الحصى بين يديه، كان يسبح الحجر، هو يعني يفقه التسبيح ده، بس احنا مش هنفقه التسبيح. تسبيح ليه هيئة، ليه صورة، ليه شكل، بس بيسبح، ماشي، ده احنا نثبته على حقيقته. طيب، ماذا وراء هذا التسبيح؟ هو يسبح يعني يعمل ايه؟ يسبح يعني يعمل ايه؟ يعني ينزه. ان التسبيح ده تجريد، تنزيه، تقديس، يقدس الله، ينزه الله عن كل نقيض، عن كل نقيص. تسبيح ده كده لون من الايه، من الاجلال والتعظيم والاكبار. يعني وان كان التمجيد فيه تعظيم اكتر، بس التسبيح برضو كده، ان انا انزه الله عن كل نقيصة، يعني ان انا يكون هو ده لون من التعظيم، لون يعني من الاجلال الضخم جدا جدا جدا. ولذلك حتى آية الكرسي ختمها الرب سبحانه وبحمده بقوله وهو العلي العظيم. وقلنا واحنا بنشرحها ان ده اشارة الى ان الله سبحانه وبحمده مش بيحدثنا عن مجموعة من اسمائه وصفاته، لا، ده بيحدثنا عن علوه وعظمته في تلك المجموعات الخمس. مجموعة الألوهية، الله لا إله إلا هو، الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهم. يعني مش مجرد إثبات بس، ده إثبات بشكل واضح ونفي تام لأدنى نقص وتوهم. فلذلك إبراز العلو والعظمة في هذه المجموعات الخمس من الصفات، مجموعة الألوهية، مجموعة الحياة والقيومية، مجموعة الملك والملكية وغيرها ما إيه؟ إلى نهاية المجموعات الخمس. فالشاهد اللي عايز أقوله إيه؟ اللي عايز أقوله إن التسبيح ده تعظيم وإجلال، خلاص، واعتقاد في علو الرب سبحانه وبحمده. طيب ده هيستلزم إيه من العبد أو يستلزم إيه من المخلوق؟ يعني أنا لما يتقال لي إن فلان يسبح الله، أفهم منها إيه؟ إنه خاضع لله سبحانه وبحمده، إنه معظم لله، إنه مجل لله سبحانه وبحمده. واضح؟ أخد بالي من دي، أخد بالي إن هو وده كمان مش إيه؟ يعني مش خضوع اضطراري اللي هو المفترض إنه خضوع كل المخلوقات لله سبحانه وبحمده، يعني بمزاجها مش بمزاجها تخضع لله أصلا. يعني ايه المخلوقات دي؟ يعني ما المخلوق وما الخالق سبحانه وبحمده؟ فايه ده اصلا المخلوق؟ مهم، لكن ده الخضوع الاختياري، ان هو اختيارا خاضع لله سبحانه وبحمده. ماشي. طيب فانا لما النهاردة ربنا يقول لي سبح لله، يعني بيكلمني عن علوه وعظمته، عن قدرته، عن قوته، عن هيمنته وقهره سبحانه وبحمده للمخلوقات. بيكلمني عن كده، وفي نفس الوقت بيكلمني عن خضوع المخلوقات دي لأدي المخلوقات خاضعة، فلازم يتفهم. ولذلك لما يقول الله سبحانه وبحمده سبح لله، يعني من معاني لازم فما خضع لله، خضع لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يبقى بقى قوة، هيمنة، عزة، كل هذه المعاني، معاني العلو والعظمة والقوة والهيمنة. تمام. وهيبدأ ربنا عز وجل يعني يقص علينا أو يبدأ يخبرنا بشاهد على الكلام ده، وكأننا هنشوف بقى من شواهد عزة الله وحكمة الله، هنشوف من شواهد خضوع الكون كله لله سبحانه وبحمده. طيب ده ما بدأت به السورة. هنجد بقى كلام في النص، نشوف في آخر السورة بشكل واضح بدءا من الآية رقم 22، يقول الله هو الله، هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق، البارئ، المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. وكأن اللي هيدرس سورة الحشر ويعني ما تزيدوش معرفة بالله ويشوف فيها آثار أسماء الله وصفاته كأنه ما درسهاش. اللي غزوة بني النضير كحدث هيمر عليه كده مرور عابر ما ياخدش باله من الكلام ده، هو كأنه ما درسش الحدث ولا وقف عند الحدث. في الحقيقة كل الكلام ده يعني لولا ضيق المقام هنشوفه كلمة كلمة. هو الله الذي لا إله إلا هو، نشوف شواهد الكلام ده، عالم الغيب والشهادة، هنشوف شواهد عالم الغيب والشهادة. خلاص، قال لها مثلا في إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بما كان يدبره بابن النضير، هو الرحمن الرحيم، هنشوف الرحمن الرحيم، الرحمن ورحمة الله سبحانه بحمد الوسع لعامة المؤمن والكافر، والرحيم، وهذه الرحمة اللي كانت حضر المؤمنين بشكل واضح. والله الذي لا إله إلا هو الملك، يعني يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء، قدوس، سلام، سبحانه بحمده. يعني بشكل واضح بنشوف ان ربنا متنزه عن كل نقيص، وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. المؤمن الذي يؤمن عباده سبحانه وبحمده، صادق الوعد لعباده، المهيمن العزيز سبحانه وبحمد. شفنا عزة ربنا كيف يعز أولياءه، يعز من يشاء ويذل من يشاء، الجبار كيف جبرهم وكيف بقوته وقهره وسلطانه أخرج أولئك. المتكبر، المتكبر مش زي الناس متخيلة بقى الكبر اللي عند البشر، لا، المتكبر المتعالي على النقائص، الكبير المتعالي على النقائص سبحانه وبحمده، المترفع عن الدناية. سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق أوجد كل ذلك من عدم، البارئ المصور يعني أوجد المخلوقات من العدم، أعطاها صورة برأها من العيوب، أعطاها صورة التي عليه، هو الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. بنشوف هنا اسم الله العزيز، ربنا يقول العزيز، وفي الآخر السورة العزيز، وفي أول السورة العزيز. ده الكلام ده احنا كده ايه يعني كنظرة عامة كده للسورة، لكن لما هنتعمق هنشوف كمان برضو يعني من أسماء الله وصفاته ومن حديث الله سبحانه وبحمده عن ايه، عن نفسه. طيب هنشوف في تقسيمة السورة، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. خذوا بالكم من هو كتير في السورة، هو الذي أخرج الذين، عشان برضو يعني من الحاجات بقى اللي أكدنا عليها مرارا وتكرارا إن الناس في غمرة الأحداث تنسى الله. إحنا للأسف إحنا نفسنا في غمرة الأحداث بننسى الله. واحد مثلا يبقى عنده مشكلة، اسكت بقى يا جدع يا الله، ورحت بقى وعملت ووديت ومش عارف ايه وقابلته، وجا بقى ايه حب يضحك عليا بس انا لا كنت فايق، وبعدين مش عارف كذا وتعبت تعب يا جدع، بس برضو والحمد لله رب العالمين وعملت ووديته. فين ربنا يا ابني؟ فين ربنا؟ ده انت ولا كنت تتحرك حركة ولا تسكن سكنة الا بالله. شوف الفرق ما بين ده مثلا والفرق ما بين حد يقول ايه الحمد لله اللهم لك الحمد ربنا اعني بفضل الله ان انا اطلع وبقى قلقت جدا بس ربنا قواني الحمد لله رب العالمين، وربنا كريم بقى تولاني في المسألة الفلانية، ولما ربنا عني على ان انا اعمل كذا وربنا. شفت الفرق؟ فرق ما بين السماء والارض. هذا سلوك الشاكرين وذاك سلوك الناكرين. مش هقول بقى الكافرين عشان ما حدش فهمني غلط يقول ده كفر، لا، كفران النعمة. وهذا سلوك الناكرين، اي غدر. يعني معقولة كده النهاردة ان انا حضرتك تكوني مثلا او حضرتك تكون خرجت مثلا عندك رحلة من مكان لمكان وانا معك طول الرحلة وفي الرحلة دي ما سبتكش، وكل ما تحتاج حاجة ألبيها لك لغاية ما نجحت ووفقت واعترضتك مشكلة حلتها لك ومش عارف ألمت بيك حاجة لبتها لك وكل الكلام ده لغاية ما وصلت، وفي الآخر حد يقول لك بقى احكي لي بقى، احكي لي على اللي حصل، ما تجيبش سيرتي خالص. أنا كبشر يعني احنا انت تقدر كإنسان ما تجيبش سيرتي الإنسان ده خالص، تقدرش. لكن مع ربنا بقى ايه، لا ما لا يكاد يجيب سيرة ربنا. قال لك كده على ايه؟ على استحياء. ده لو واحد مثلا معاه فريق والفريق ده اجتهد وعمل وودى وكذا ومش عارف وعنده وزوجته وقفت معاه واهله مش عارف عملوا ايه وكلام ده كله لما بيجي بلاش، لما يبقى مثلا وقع وخلاص وكل حاجة انتهت وكذا 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 والحدث خلاص راح وتقال له الف، ويجي مثلا على سبيل المثال الاستاذ بتاعه يقول له ايه، طب والله بص خلاص انا ممكن هديك الفرصة التالية، وهو بيحكي ما يقدرش يقول ايه وخدت فرصة تانية، لا ده هيقوله الاستاذ فلان احسن الله اليه وجزا الله خيرا وبارك الله فيه انا مش عارف اشكره ازاي، يعتبر كأنه يعني هو ده الفرق ما بين ان اللي يكون بيقص القصة من الشاكرين او اللي يكون بيقصها من الناكرين. يعني حاجة توجع القلب صراحة، ما يتصور من الإنسان يكون كده أنه ينسى الله. يعني كيف ينسى الله سبحانه وبحمده؟ ولذلك المؤمن وهو بيسمع الأحداث وهو بيتكلم في الأحداث أو بيقصها لا يكاد ينسى الله، لأنه وفي الحقيقة لأنه مش عشان فكرة بقى سواء رجل شيخ بقى أو درويش وعايز، لا، واحد يعطي كل ذي حق حقه، ينسب الفضل لأهله، يعطي كل ذي حق الحق وينسب الفضل لأهله. احنا للأسف الشديد بقى في الأحداث يعني للأسف ينسون الله. مهم فننتبه لهو هو هو هو، لأن دي في الحقيقة ده اللي حصل، طيب ولذلك وخصوصا في الحشر بقى كمان، خصوصا في الحشر كمان، لان الحشر زي ما ربنا اخبر ما وجفتم عليه من خير وركاب. الحشر كانت غنيمه بارده يعني، او اجلاء بني النضير كان غنيمه بارده خلاص. طيب هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر، ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليه ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوت ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غيرا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معه ولئن قتلوا لا ينصرونه ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو. فلا يعني الصبغة حاضرة بقوة بشكل ضخم في السورة، فكرة الله 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 الفكرة دي، وفكرة الألوهية كمان يعني مش الربوبية يعني احنا يعني الله بيصف نفسه على طول الخط بالألوهية، بيصف نفسه على طول الخط بالألوهية. ما فيش اللي هي الآية الوحيدة بتاعت ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، كله كلام وصف ربنا يصف نفسه بالألوهية سبحانه بحمده. ليه بقى؟ لأن احنا قلنا قبل كده مرارا وتكرارا لما ربنا يصف نفسه بالربوبية يبقى بيكلمنا عن الرحمة والإنعام، على رحمته على إنعامه، على الإنعام تحديدا يعني. ولما يصف نفسه بالألوهية يبقى بيكلمنا، لأن احنا قبل كده ان توحيد الألوهية هو ايه؟ هو توحيد الله بأفعاله سبحانه وبحمده، يعني نحن نثبت ربنا أفعاله ونفرده به. إنما توحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعالنا نحن، أفعالنا الصادر مننا نحن، لا توحيد الألوهية. فبناء عليه احنا هنا مطلوب مننا، ده حدث حصل وكلام ده كله، مطلوب مننا ان احنا بقى نوحد الله بأفعال نحن، ده اللي يجي مننا، لان خلاص الحدث ده هو كان فعل الله، تأكيد على انه فعل الله خلاص، والتأكيد بقى على ايه اللي هيصدر مننا احنا بقى، ايه اللي المفروض يصدر مننا احنا، احنا فين بقى يعني الاحداث التاريخية اللي حدثت دي او الحدث التاريخي اللي قدامنا ده يبقى قصدنا لمين، طلبنا لمين؟ توحيد الله سبحانه وبحمده بالقصد والطلب. عشان تفضل عبرة باقية، مش مجرد ان النهاردة بني النضير حصل معهم الحدث ومشوا، لا لا لا، سواء بني النضير او غيرهم من اليهود اللي الصراع معهم هيبقى امد طويل، لازم يكون ده حاضر على طول الخط. وقلنا يعني يمكن دي قاعدة كبيرة مع اليهود بالذات، ان المؤمنين بس لو كانوا فعلا مؤمنين، لو كانوا يعني يستحقون، يورثهم الله سبحانه بحمده أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطأوها، خلاص وتنتهي القصة. مهم يعني، فالشاهد ان ده من الحاجات اللي لازم يعني ناخد بالنا منها قوي في السور، وينتبه ليها جدا في السور. تمام. طيب لو هنقسم السورة يعني كفصول لو صح التعبير او مقاطع، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم الأول الحشر، ده الحدث، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. لغة الآية 4 من الآية 2 و3 و4 هي تعليق على عملية الإجلاء أصلا ككل، خلاص عملية الإجلاء. بعد كده تعليق على أحداث حصلت أثناء الإجلاء أو ما بعد الإجلاء. أول حاجة ما قطعتم من لينة، اللي المؤمنين عملوه من 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 حرق الأشجار وقطعها. النقطة الثانية الفيء، يعني الفيء وتقسيم الفيء وحكم الفيء وحكم الفيء، يعني الفيء من ناحية الحكم والأحكام، من أول ما أفاء الله على رسوله رقم 6 الآية رقم 7. تمام. من يعني يعتبر الآية رقم 7 بعدها الآية رقم 8 كأنها بتنهي مرحلة وتبدأ مرحلة، بس ممكن نعتبرها مع المرحلة اللي جاية بعدها. يعني هيبقى كلام بقى هنا، من هنا هيبدأ كلام طويل عن الثلاث طوائف. المفروض طائفة المؤمنين وطائفة المنافقين وطائفة الكافرين، لكن الكلام هيتركز قوي على طائفتين، على طائفة المؤمنين وطائفة المنافقين. ماشي. يعني لو هنتكلم عن مذكور اليهود او الكافرين مذكورين، بس التأكيد يعني الكلام اللي هيبقى واضح جدا على طائفتين، على طائفة المؤمنين وطائفة المنافقين. طائفة المؤمنين هيبقى في كلام عن ثلاث طوائف جوه الطائفة دي، طائفة المهاجرين وطائفة الأنصار وطائفة من جاء بعد المهاجرين والأنصار من المسلمين، خلاص في زمنهم واللي هيبقى في الأزمنة التالية بعد كده. ربنا بيكلمنا عنهم وبيكلمنا عن المنافقين. بيكلمنا عن ايه بالضبط؟ بيكلمنا على علاقتهم، عن علاقتهم ببعضهم، وما هو أهم من ذلك بيكلمنا عن نصرتهم لله ورسوله، عن نصرتهم لله ورسوله. بيكلمنا عن استعدادهم الغير مشروط للتضحية، عن ابتغائهم لفضل الله ورضوان الله سبحانه وبحمده. بيكلمنا عن صدقهم، حاجات كتير هنشوفها. ويجي المنافقين بعد كده، ربنا بيكلمنا يعني تقريبا من أول ألم ترى. يبقى الكلام عن الطائفة المؤمنة كان في الآية رقم 8 والآية رقم 9 والآية رقم 10. بنيجي بقى بعد الآية رقم 10 من أول آية رقم 11، كلام عن المنافقين. ألم ترى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم والذين كفروا. في الآية رقم 12 برضو لازال الكلام عنهم، لأن أخرجوا لا يخرجون معهم. في الآية رقم 13 تعليق على برضو صفاتهم. في الآية رقم 14 نفس الكلام. في الآية رقم 15 و16 هو برضو تشبيه للحالة بتاعتهم بحالة الشيطان برضو، فلازال الكلام عنهم يعني تشبيه لحالتهم بحالة الشيطان. ده في الآية 15 كمثل الشيطان الذين من قبلهم، كمثل الشيطان في الآية رقم 16 فكان عاقبتهم في الآية رقم 17. من أول الآية رقم 18 بيبدأ التوجيه المباشر للطائفة المؤمنة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب النار معروفين اللي ذكروا هنا المنافقين ومن في فلكهم وأصحاب الجنة من المؤمنين أولئك هم الفائزون على حد تعبير السورة يعني لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها الناس لعلهم يتفكرون دي الوصايا الصريحة للمسلمين الباقية بقاء الدهر من أول هم أربع آيات الآية رقم 18 و19 و20 و21 دكتور بس اتقوا الله واضحة لا تكون واضحة لا يستوي دي في يعني فين يعني ايه الوصية اللي فيها قلنا قبل كده ان الخطاب القرآني منه خطاب مباشر وخطاب غير مباشر خطاب مباشر هو زي ايه اتقوا الله ولا تكونوا الخطاب الغير مباشر يعني ارى ربنا يقول لي لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنة اصحاب الجنة هم الفائزون يعني كانوا بيقول لي ايه بيقول لكم من اصحاب الجنة ولا تكون من اصحاب النار شوف ايه الحاجات اللي احرص على الحاجات اللي تدخلك الجنة لو عايز تفوز فعلا يبقى خليك وهكذا لما يقول لي لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها الناس لعلهم يتفكرون لما يقول لي كده بيقول لي إيه بيقول لي أين أنت من القرآن بيقول لي أحسن التعامل مع القرآن أحسن الانتفاع بالقرآن بيقول لي لا تكن من أولئك الذين يعني يقرؤون القرآن أو يسمعون القرآن أو يتعاملون مع القرآن ولا يتأثرون به يعني هي برضو هو لازلنا في فلك التوجيه بس بأسلوب غير مباشر بأسلوب غير مباشر تمام بعد كده في الأخير بقى الكلام المباشر عن الرب سبحانه وبحمده من أول هو الله هو الله هو الله في الثلاث آيات اللي ورا بعضه طيب دي كان نظرة عامة كده على الفصول يعني احنا لو بنبص كده ربنا بيكلمنا على الحدث ككل أيوة وبعدين كلمنا على حاجات حدث أثناء الحدث اللي هو مقطعتهم من لينا وكلمنا عن الفيء ما بعد الحدث ده وكلمنا عن أيوة يعني حتى أصلا لو احنا ركزنا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير طيب ماشي ده كده ممكن ماشي مع الحدث طيب وبعدها ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم ماشي يعني بقى واضح جدا يبقى عندنا أصحاب الجنة أصحاب النار يعني كده أصحاب الجنة على حد تعبير السورة وأصحاب النار من المنافقين واللي ماشيين وراهم مشاكلاتهم كذا 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 يعني يعتبر كأن ده لو صح التعبير الفصل الأول والمقطع الأول اللي فيه الحديث العام كده عن الغزوة الفصل الثاني فيه تعليق على بعض حاجات أثناءها وبعدها مقطعتهم من لينا وما أفاء الله على رسوله أو الفيء الفصل الثالث هيبقى فيه كلام عن أصحاب الجنة الفصل الرابع فيه كلام عن أصحاب النار اللي هم المنافقين ويعني نكمل معهم الكلام الفصل الخامس هيبقى فيه التوجيهات المباشرة بشكل صريح والفصل السادس احنا بنعتبروش فصل ان ده الخاتمة احنا عندنا دايما المقدمة والخاتمة مقدمة سبحة لله والخاتمة اللي هي من اول ايه هو الله تمام يعتبر كأننا عندنا خمس فصول تقريبا موجودين في السورة لما نبص عليهم عن نسق العام بتاعهم زي ما قلت احنا مش هنلاقي نفسنا قدام حكاية قصة بقدر ما هنلاقي وده بقى يعني ده المميز في السيرة القرآنية يعني المميز في السيرة القرآنية نقلتني من الحدث لمفهوم علقت على حاجات واتكلمت على حاجات ممكن ما كانتش تبقى في بالنا ولا تيجي عندنا خالص ولا في دماغنا يعني يبقى لا تعال يعني والجميل يا جماعة برضو في الموضوع ايه الجميل في في في, في عرض القرآن للسيرة ايه ان في مناطق احنا ما كناش نتخيل ان ليها الوزن النسبي الضخم ده وفي مناطق كنا مدينها وزن نسبي ضخم وهي طلعت مش الدرجات يعني مثلا الوزن النسبي الضخم لسلوك المنافقين احنا سلوك المنافقين بنشوفه في العرض العادي بتاع القصة ايه حاجة جت كده ومشت صح حاجة جت ومشت بنشوف السلوك كده في حين انه واخد مساحة ضخمة جدا من التعليق والمنافقين وعملوا كذا وعملوا كذا ليه وايه السبب والكلام ده بيحصل فين وكذا طيب نيجي نبص مثلا على نقطة تانية. لو بصينا على المؤمنين، احنا لو شفنا الحدث المؤمنين عملوا ايه؟ يعني عادي، هم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وعملوا كذا وخلاص. لكن نلاقي وقفة برضو كبيرة نسبيا مقارنة باللي احنا متوقعينه من الحدث. مش نتوقع ان يتم الكلام عن المؤمنين والمهاجرين والانصار وعلاقتهم ببعضهم وصدقهم مع الله وتضحيتهم وبذلهم وفدائهم. ده احنا ما نشعرش في العرض العادي اللي احنا عارفينه ان كأن يعني الصحابة كان في حاجة او يوم دور او القصة دي، بس حاجات كده احنا نشعر انها كما لو كانت ايه بين السطور او بين الاحداث، يعني عادي حاجة كده مرت وخلاص. لا، هي ما مرتش وخلاص، واخدة مساحة، مساحة برضو ليست هينة من الصورة، واخدة مساحة. يعني احنا كنا نبقى متوقعين ان مثلا لما نقول غزوة بني النضير ان مثلا هيبقى محور الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، هيبقى كلام يعني هي في كتب السيرة محور الحديث ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وهم لما هموا بان هم يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم علم وكذا وبعتهم ومش عارف ايه. يعني احنا متخيلين المحور هيبقى كده. لا، المحور ما جاش في القصة دي خالص، وما حصرش القضية او حصر هذه الحادثة التاريخية في مجرد اللي حصل مع الحبيب صلى الله عليه وسلم، ما حصرهاش هنا. لا، ده الموضوع ده تم النظر ليه من زاوية تانية خالص. النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله وهو مؤيد من قبل الله، وفسيكفيكم الله والله يعصمك من الناس. بس الأهم بقى المؤمنين دول نفسهم، المؤمنين ايه الدروس اللي هتعلموها، الوقوف مع أداء المؤمنين في الوقت ده. برضو احنا تخيلنا ان الكلام الأكتر كان هيبقى عن اليهود واليهود وفيهم واليهود وعملوا ودوا غدرهم، برضو الكلام ما كانش عن اليهود، الكلام كان عن المنافقين اكتر منه كلام عن اليهود بشكل واضح. اليهود بس في الاول كده حصل لهم كذا 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 كذا، انما المنافقين يعني برضو وكأن إن هل مثلا يراد لينا ان احنا العدو الواضح الظاهر ده يعني ما نقلقش منه وننشغل به زي العدو اللي مش واضح اللي مش ظاهر لانه اشكال ضخم وممكن يفوت في عضدنا. احنا ممكن في تصورنا احنا يشغلنا العدو الظاهر، في حين ان لا، الصورة بتأكد اكتر على العدو اللي مش ظاهر، بتأكد عليه بشكل ضخم. يعني الحقيقة الصورة او العرض القرآني دايما للسيرة لو احنا فعلا يعني انتبهنا ليه صح، ولو احنا ادركناه صح، هنتعلم منه حتى منهاج النظر في الاحداث، منهاج استخراج العبر من الاحداث، منهاج التعليق على الاحداث. اخر حاجة اختم بيها ان القرآن زي ما قلنا مش بيبقى مجرد عرض لأحد المعلومات، القرآن بيعلم منهجيات وبيأكد على منهجيات، ومرارا وتكرارا بنقول ان فيه نوع من العطاء جابه الوحي مغفول عنه، وهو العطاء المنهجي او المنهاجي، عطاء في باب المنهجيات. يعني احنا عندنا دايما التصور ان القرآن قال المعلومة الفلانية والمعلومة الفلانية والحاجة الفلانية ورسخ ده حلو قوي، بس المنهجيات بقى ايه منهجيات؟ يعني منهجيات التعامل مع الاحداث والقصص. يعني مثلا في اول سورة الايه الحشر هنا ربنا يقول هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. طب ما عادي يعني احنا كده كده مؤمنين وعارفين ان عادي ان احنا نعتبر. لا، التأكيد على المنهجيات. يبقى اذا هنا لا، ده يتلقى بمنهجيات الاعتبار، فاعتبروا يا أولي الأبصار. يعني الموضوع مش لا يتلقى بمنهاج الانبهار والإكبار، ولا حتى بمنهاج الافتخار بالمؤمنين والاحتقار للمجرمين الظالمين دول وهم يستحقون. لا، إنما يتلقى بمنهاج الاعتبار، بمنهاج الاعتبار، يتلقى بمنهاج الاعتبار. يتلقى بمنهاج الإبصار، الإبصار الإبصار التبصر الاعتبار العقلي، نعرف ناخد بالنا من الدروس نفهم الأحداث، ناخد بالنا فين الدروس نستخرج الدروس، الاعتبار القلبي اللي هو الاتعاظ بالكلام ده، وإن الإنسان يضع نفسه مكان ده ومكان ده خلاص، فيحصل الإبصار، يبصر المرء الحقائق، يتبصر المرء بالحقائق. ده ما نسميه بالعطاء المنهاجي، العطاء المنهاجي على طول الخط، لدرجة حتى في الأخير لما الله سبحانه وبحمده يقول اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. عطاء منهاجي، توجيه منهاجي مهم جدا، ان احنا منهاج النظر، النظر ايه منهاج النظر؟ النظر في الحال ماشي اللي البعض بيقول عليه المحاسبة، والنظر في المآل، النظر لتنظر نفس، انظر انا، النظر في حالنا النهاردة أنا اللي قدمته، والنظر في المآل. ولا تكونوا كالذين نسوا الله، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أو يعني نسوا الله ده الحال، وأصحاب النار وأصحاب الجنة ده المآل. الحاجة الثالثة تأكيد على منهاج التعامل مع الكتاب العزيز. انت بقى يعني هنا لو أنزلنا هذا القرآن عجبا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، طب انت فين بقى؟ انت نفسك يعني لو انزل على قلبك او نزل على قلبك بتكون كده؟ بتبقى خاشع بتتلقى بقلبك اصلا؟ ولا انت اصلا القلب مين يا عم؟ يبقى منهاج طب وده يجي منين؟ لعلهم يتفكرون، لعلهم يتفكرون. لو انت من النوع اللي بيتفكر الامثال، ولذلك تفهم تاخد بالك ان الامثال دي مش مجرد حاجة كده جات ومرت، لا ده كمثل الشيطان، كمثل الذين هم نفسهم المنافقين مثل، هم اليهود مثل، الصحابة مثل ضرب. وده اللي قلنا عليه ان دي مش مجرد احداث ماضية، لا دي عبر باقية. وده زمن الجميل في ما سطر في من احداث في القرآن الكريم، انها هتبقى عبر باقيه. بما انها تبقى عبر باقيه وكانها جرت مجرى الامثال، جرت مجرى الامثال. هو فين الامثال؟ الامثال هنا بقى اللي هو مش عارف سمن كلبك ياكلكم، مش عارف ايه دي الامثال؟ لا مش الامثال، الامثال قصص، عندنا شخوص نماذج بشريه. هذه الشخوص والنماذج البشريه إذا تم التفكر في حالها وتم التفكر في مآلها يحصل للمرء الاعتبار والاتعاظ والازدجار، ويحصل للعبد الازدهار حقيقة، تطهيرا وتطوير. وبناء عليه تم التأكيد على منهاج التفكر، التفكر في الحال والتفكر في المآل. خلاص اللي هو التفكر في المآل بسرعة سيبقى تدبر. تم التأكيد على ده لعلهم يتفكرون، يبقى تم التأكيد على الاعتبار والتبصر، وتم التأكيد على النظر والتفكر. هذه الأشياء التي تم التأكيد عليها باختصار هو اللي مطلوب مننا في التعامل مع الأحداث التاريخية والتعاطي مع الأحداث التاريخية. ربنا يقول فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، أهو. ويقول لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، اهو ماشي. فانظر كيف كان عاقبة، انظروا كيف كان، لينظروا كيف كان عاقبة النظر. هذه الثلاثية. ايه اللي انا عايز اقوله؟ اللي عايز اقوله اللي بعض الناس بيضج مننا بيه احيانا، ان احنا كل شوية نقعد نأكد على المنهجيات. يوه هيقعد يقول لي بقى عايزين التأسي والاعتبار، مش عايزين الانبهار والاكبار. طب ما الكلام ده ربنا قاله بشكل واضح، التأكيد على المنهجيات دي، بس مش ممكن. يعني انا واتحدى، لان الكلام ده تبعته استقراء، فيش موطن هيجي فيه قصة واحداث الا ويتم التنبيه على المنهجيات، بل يتم التنبيه كمان على نوع من المنهجيات اللي هو انسب للمحتوى ده، وكمان يتم التنبيه على نوع من المنهجيات اللي ممكن ما يلتفتش ليه في, 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 في النقطة دي او يخشى منه، زي مثلا في قصة اصحاب الكهف. قصة أصحاب الكهف تبقى أحداث عجيبة وأحداث غريبة جدا، لدرجة ان احنا ممكن ننشغل بالعجيب والغرائب دي عن الدروس والعبر. فيتقال من الاول كده: ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا. انت متخيل ان هم تحسب ان هم ده احنا عندنا اعجب من كده بكتير. فما تنشغلش بتلك الاعاجيب عن ايه؟ عن الدروس والعبر والحكم اللي ايه اللي فيها واللي وراها. واضح؟ طيب احنا هنكتفي القدر ده النهارده، وان شاء الله يعني غدا نواصل المسير يعني مع هذه السورة العظيمة الكريمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكن. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
أحداث كانت في السيرة، ما أعظم تلك الأيام، جمعتها آيات شتى، ما أصدق قول العلام. ووصايا جاءت تبنينا، نزلت قطعا للإلزام، وأصول كانت منهاجا، ما أكبر ذاك الإنعام. فاقرأها دوما معتبرا، متبعا هدي الأقوام، وتفكر فيها وتدبر، تستيقظ من بعد منام، وتعلم منها كي تزكو، ويضاف لعمرك أعوام. فالسيرة كانت نبراسا، قد بدد وهما وظلام، صراط يهدي الحيرة ويحقق كل الأحلام. صلى الله عليه وسلم، خير نبي خير ختام، خير نبي خير ختام.